بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بالنسبة إلى مسألة الثامنة عشر، حيث قال: إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي، رجح من قدمه المأمومين جميعهم تقديما ناشئا عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوي. هنا بالنسبة إنه إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي، على رأي السيد أخوي رضوان الله عليه كما قبلا بينا مفصلا هنا، أنه رضوان الله عليه يقول صلاة الجماعة، صفة الجماعة في الصلاة ليس من التعبديات حتى يحتاج إلى النية، النية موجب الأجر، ولكن من دون النية كذلك يصلي جماعة لا لله تبارك وتعالى، لأن يكون في مكان حار. يعني كانقسامات الآخر، الصلاة قد أصلي في هذه الغرفة، قد أصلي في غرفة أخرى، قد أصلي في المسجد. إذا ذهبت إلى المسجد قد يكون نيتي ليس مكان أن أستريح أو أن أدفع في فصل الشتاء، فأذهب إلى المسجد أصلي في المسجد بنية البرودة أو الحرارة أو الراحة، فرش المسجد أحسن من سائر الأماكن أذهب، أو لزيارة بعض الإخوة أشوفه وأخذ منه ما عليه من الدين لي، هذا لا بأس به. كذلك هو يرى أن صفة الجماعة في الصلاة من انقسامات الطارئة على الصلاة، فعلى ذلك من صلى جماعة ولم ينوي في جماعته أنه لله تبارك وتعالى لا إشكال فيه، لأن صفة الجماعة توسلي صحتها غير موقوف على قصد القرب. على رأيه رضوان الله عليه الأمر محلول، إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لغرض الدنيوي لا بأس به، فلا إشكال في هذا الأمر. نحن في ذاك الوقت عندما بحثنا ناقشنا كلامه وأثبتنا أن صفة الجماعة ليس كصفة دخول في مكان معين، الإنسان متحيز لابد أن يصلي في حيز، فيختار حيزات كثيرة ومنها المسجد، ولكن الجماعة قلنا عبارة عن عبادة قد يكون بالأقل وهو فرادة، وقد يكون بالأكثر يعني يزيد عليه صفة أخرى كجماعة، وهذا لله تبارك وتعالى لابد أن ينوي جماعته لله، فعند ذلك شرطنا هذا الأمر. ولكننا طريق آخر لحل المشكلة، وهو عبارة عن داعي على الداعي، كما أنه الإنسان يصلي صلاة القضاء عن الميت، ولكن الداعي له ليصلي على القضاء أن يأخذ أجره، ولكن في صلاته يتقرب إلى الله، يعني الداعي لقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى حصول على أجرة الصلاة، صلاة الميت، فهذا شيء متداول. وسائر العبادات، سائر العبادات، زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، واحد يدفع كذا فلوس إلي حتى أزور، فأزور أمير المؤمنين خالصا لله تبارك وتعالى، ولكن الداعي للنية الخلوص وزيارة أمير المؤمنين المال الذي هو يدفع إليه، وهذا شيء كثير. ولذلك هناك كثير من المعممين أو غير المعممين في صلاة الجماعة يذهب إلى صلاة الجماعة إلى المسجد، لأن في المسجد موقوفة لإمام المسجد حتى يتغاضى الراتب ويؤمن معيشته، أو في بعض الدوائر، دوائر عندما يذهب واحد طالب لعدوه أن يصلي في جامعة أو في مدرسة أو في دوائر من الدوائر الحكومية ويؤتونه راتب معين لإمام، هذا لا بأس به، ولكن نيته في الصلاة صلاته بالله تبارك وتعالى وجماعته لله تبارك وتعالى، ولكن الداعي لهذا الداعي عبارة عن الحصول على المال، كما أن الداعي للجنة أو الداعي للفرار من النار، هروب من النار، هذا كذلك لا بأس به، عبادة التجار أو عبادة العبيد. ذكر عن الإمام الخميني رضوان الله عليه قال: أنا لا أستطيع أن أدعي في عمري صليت ركعتين خالصة لله تبارك وتعالى. طبعا هو يرى عمله يعني هكذا لا يعجب عمله، وكما أنه يقول أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهكذا، ولكن مع ذلك أراد بذلك أنا عندما أصلي أصلي لأجر للثواب، أصلي للجنة، أصلي لأداء وظيفتي، سقوط الوظيفة عن عاتقي. الذي يصلي خالصا لله تبارك وتعالى وأمير المؤمنين: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فعلى ذلك الجنة داع لأن نصلي لله تبارك وتعالى، الفرار من النار داع لأن نصلي لله تبارك وتعالى، وصلاة صحيحة، ولكن يسميه الإمام عليه السلام صلاة التجار أو صلاة العبيد. صلاة الأحرار هذه الصلاة التي عندما نصلي واقعا في نفسنا ليس تبعا للجنة ولا خوفا من النار، إذا لم يكن، إذا أمننا الله تبارك وتعالى حلف لنا أو وعدنا لا أدخلك الجنة ولا أدخلك النار، هذا يمكن لا نصلي. فعلى ذلك الداعي على الداعي لا بأس به أن يصلي الإمام إذا تشاح، طبعا عند ذلك تشاح مسجد له موقوفة كبيرة أن الأئمة يتشاحون أن يذهبوا ويصيروا إماما، وللدنيا لأخذ هذا المال ليس لأمر أخروي، ولكن عندما يدخل ويصلي يصلي لله تبارك وتعالى، فعند ذلك لا إشكال أن يكون تشاح الأئمة رغبة لغرض دنيوي، فما يقول إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي، نقول قيد لا لغرض دنيوي غير لازم، لابد أن تصلي صلاة صحيحة. نعم إذا صلى رياء، رياء من مبطلات الصلاة لا بأس به، ولكن إذا صلى في هذا المسجد إمام الجماعة ليتغاضى الراتب منهم أو لجهة أخرى، إذا صلى في هذا المسجد يصير عنده علاقات مع بعض المسؤولين يسير أموره معهم، هذا لا إشكال فيه ما دام نيته في الصلاة أن يكون خالصا لله تبارك عند غسل التقرب. فعلى ذلك على ما يقوله السيد خوئي رضوان الله عليه أنه تبسلي لا نقول بذلك، يقول تعبدي، ولكن الأمور التعبدية كذلك قد يأتي الإنسان بغرض دنيوي وهذا الغرض داع إلى الداعي، كما في إجارة العبادات، صلاة الجماعة، صلاة هكذا، صلاة القضاء، صوم القضاء، زيارة نيابة عن الآخرين، أفعال التي كثيرة، ما هو حج نيابة عن الميت أو عن الحي يجوز، والحج صحيح لا إشكال فيه، ولكن نيته في الحج يحج عبادة وتقربا وخضوعا لله تبارك وتعالى، ولكن الذي دفعه إلى هذا الأمر الأجرة التي يأخذها. فعلى ذلك قوله رضوان الله عليه: إذا تشاح الأئمة غرض دنيوي، من باب الداعي على الداعي لا إشكال فيه، إذا كان لغرض دنيوي نفس الصلاة بغرض دنيوي ليس عبادة، ونحن حتى بالنسبة إلى الجماعة نقول أن الجماعة عبادة وليس ترسليا، هذا نقطة. والنقطة الأخرى التي في هذا الكلام بس، ثم يقول: لو لغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون، يعني رجحانهم غير مقبول، ولكن المأمومون يقدمون جميعهم تقديما ناشئا عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية. أن المأمومين كذلك يرى أنه لا بد أن يكون غرضهم ترجيح شرعي، ولكن إذا كان هو من عائلته يقدمه لأنه يحبه أكثر، أو من أهل بلده يجعله إماما، هو أنا ما يقوله رضوان الله عليه إشكال، لا يمكن. يعني ليس ترجيحهم ترجيح مقبول، ولكن نحن نقول كذلك لا بأس بذلك. هذا القيد من أين أتيتم بهذا القيد؟ لا لغرض دنيوي. إذا يختارون أهل الأئمة لأنه أهل بلده، لأنه له خصوصية معينة، لا إشكال فيه. هذا الإمام إذا كان إمام الجماعة له علاقات مع الجهات الرسمية يمكن يحل بعض الأمور الحية، هذا غرض دنيوي ولكن لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الروايات التي وردت حول الترجيح، عفوا، حول أن إمام لابد أن لا يكره المأمومين بل يرضونه، ليس مغيدا بأنه لله، لا قيد فيه. هذه الروايات قبل قرأناها على أسمائكم، إنما أذكر المقطع الذي مورد البحث. مثلا في رواية الصدوق رضوان الله عليه يقول: ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة إلى أن قال: وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون. كراهتهم قد يكون لأنه ليس من أهل بلده، أو لا يستطيع أن يعمل لهم أم عمل، بس يصلي ويذهب، يكرهونه. وهناك هذه الرواية، وكذلك الروايات الأخرى عن أبي عبد الله الجم قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة، الإمام الجائر، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون. مجرد كراهة المأمومين أنه يكره أن يكون الإمام إماما يؤمهم هؤلاء الذين لا يريدونه. وكذا في نقطة المقابل، عندما في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه في حديث المناهي قال: لمن أم قوما بإذنهم لهو به راضون. ثم يمدح، يعني الإمام الذي المأمومين أذن له أن يصلي وكذلك راضون به، ففي الرضا لم يأتي أي شرط، راضون لجهة شرعي أو يكرهونه لجهة شرعي، فعلى الجهد الشرعي لا دخل لها في هذا الأمر. إذا المأمومين يرضون بهذا الإمام وهو واجد من شرائط الإمامة، يعني عادل وقراءته صحيحة، واجد من شرائط الإمامة هو مقدم على غيره. إذا يكرهونه فلا ينبغي أن يأمهم. طبعا هذا من باب الكراهة، لا على كل دولة يعرف أن الناس لا يريدونه، وحمل نفسه على الناس. أحيانا في بعض المساجد يكون هكذا، الناس لا يريدون أن يكون فلان إماما وهو مصر على أن يكون إماما ويبقى عندهم رغما على أنوفهم. هذا أمر مرغوب عنه في رواياتنا، أكثر من رواية ورد أنه لا ينبغي هذا الأمر، لا يكره هذا. وبالعكس الإمام الذي مرضي عند المأمومين لا لجهة شرعية، لأي جهة على ما ورد في الروايات إطلاق لا تخصيص له، فعلى ذلك قوله: إذا تشاحل الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي، نقول إذا كان لغرض دنيوي لا بأس، إذا كان بنحو الداعي على الداعي. رجح من قدمه المأمومين جميعا تقديما، تقديما ناشئا عن ترجيح شرعي، لا وجه له أن نغير بالترجيح الشرعي، لا يقدمونه لأي جهة، يحبونه من أغربائهم أهل بلدهم، أنه له علاقات اجتماعية كثيرة، إذا جاء إلى المسجد يخدمهم، كل جهة يكون داعيا لترجيحه على الآخرين والرضا المأمومين بالإمام، هذا من المرجحات ولا بأس به على حسب ما جاء في الروايات. هذه المسألة. مسألة الأخرى التي بدأنا به ذكرنا بعض الحواشي أو التعليقات عليه، المسألة التاسعة عشر: الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب. الأفقه الأقرأ حتى أشياء نقولها لا على وجه اللزوم والإيجاب، حتى في أولوية الإمام الراتب الذي هو إمام وصاحب المسجد، فلا يحرم مزاحمته غير له وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا له، ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة. هذا الأمر بالنسبة إلى هذا الكلام الذي حتى في أولوية الإمام الراتب، ثم قال فلا يحرم مزاحمة الغير له، عندنا ملاحظة كما بعض المحشين لاحظوا هذا الأمر، أن المراد من قوله مزاحمة الإمام الراتب صاحب المسجد. من المراد من صاحب المسجد؟ إذا أراد من صاحب المسجد الذي يملك المسجد، المسجد لا ملك له، حتى الفرق بين وقف المسجد وسائر الوقوف، في سائر الوقوف يقولون تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، تسبيل الأصل على موقوف عليهم، في المسجد يقولون تحرير الأصل وتسبيل الثمرة، يعني لا ملك المسجد، ليس ملك لأحد، والملك لله تبارك وتعالى. فقوله صاحب المسجد، من مراد من صاحب المسجد؟ وإذا أراد من صاحب المسجد متولي المسجد، سواء الذي هو بنى جعله متوليا، أو جعل نفسه متوليا، أو جعل شخص آخر متوليا، أو حاكم جعله متوليا، حاكم الشارع جعله متوليا، أو إذا في أماكن التي ليس هناك يد على الحاكم المؤمنين جعلوه متوليا، عدول المؤمن اجتمعوا وجعلوه متوليا، على كل حال من كان متوليا هو صاحب المسجد يسمى. وإذا كان صاحب المسجد لا يجوز مزاحمته، لأن المتولي ولي المسجد، هو يدبر أمور المسجد، وما يأمر وينهى يجب على الآخرين طاعته، له الولاية، كما أن الولاية على أي شيء يقتضي أن يكون عمله في ما مولى عليه عمل نافذ، إذا كان عملا شرعيا طبعا لا أي تجاوز. أن الأب ولي الطفل الصغير ولكن يتصرف في ماله، ولكن لا يجوز أن يتصرف في ماله بما ليس في مصلحة أو في مفسدة. هناك فرق بين الأب، فإنه إنما يجوز له أن يتصرف إذا لم يكن مفسدة فيه بالنسبة إليه، بالنسبة للطفل. وغير الأب سائر القيمين يقولون إذا كان في مصلحة لابد أن يكون مصلحة، بلا مصلحة لا يجوز التصرف. ولكن ولي المسجد كذلك، هكذا ولي المدرسة، متولي المدرسة، متولي الحرم أهل البيت أو بعض أماكن المقدسة، هو يدير الأمور وأمره ونهيه نافذ في ما يرتب من أمور المكان، بشرط أن يكون أمينا في هذا الأمر ويفعل ما فيه مصلحة كذا. في باب الإمام كذلك، إذا أراد من الصاحب يعني مالك الذي وقفه وجعل نفسه متوليا، أو متولي الذي جعله الواقف متوليا، أو المتولي الذي جعله حاكم متوليا، أو المتولي الذي جعله عدول المؤمنين متوليا، كما أحيانا يكون بعض المساجد هيئة الأمناء، هيئة الأمناء هم يدبرون أمر المسجد، فلا يجوز التخلف، فمزاحمته لا يجوز. مضافا إلى أنه مسألة الإمام الراتب من الناحية الشرعية، من صلى في مكان وبنى أن يصلي دائما كأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره في المباحات، من سبق إلى ما لم يسبق إليه قبله فهو أحق به، كما بالنسبة إلى أراضي المباحة، الأماكن المباحة، الشيء المباح، من تصرف فيه فهو أولى بالغير من الغير. فعلى ذلك الذي ذهب وصلى وقرر أن يأتي مرتب في هذا المكان، هو في الحقيقة أخذ المكان لنفسه، حجز هذا المكان لنفسه، فلا يجوز مزاحمته يوما بعد يوم، بيصير فوضى، ويصير فوضى في المسجد. إذا أراد واحد إمام المسجد ويأتي من خارج ويجد يقف في المحراب ويسلي من دون اعتناء، أنه هذا جائز. ولذلك أحسن المحشين ردوا على هذا الأمر، ولكن بيان الذي نحن نقدم في هذا الموضوع، نقول أن من كان إماما إذا اختاره المتولي فأهلا وسهلا، هو متعين، وإذا لا كان المسجد لم يكن له متولي، لا أحد كان يعتني به، شخص جاء وصلى وقرر أن يصلي بحيث يصغ أنه راتب إمام الراتب، فهو لا يجوز مزاحمته لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره. وفي العرف كذلك يرون الإمام إمام الراتب وإمام غير الراتب، وفي كذلك مصطلحات الشرعية كذلك عندما راتب معناه أنه في بيتي كذلك إمام المسجد، يعني هو إذا مرتب يأتي هذا ما شغله، هذا إمام المسجد كذا، فلا يجوز مزاحمته الإمام الراتب. فكذلك نحن نناقش كلامه رضوان الله عليه في هذا الأمر، فالأولوية لإمام الذي هو إمام راتب سواء عينه متولي المسجد أو هو ذهب واختار لنفسه شيء لم يكن له مدع فهو صار إمام المسجد، فلا يجوز مزاحمته في هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. المسألة 20، يكره إمامة الأجزم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختام والمحدود بحد شرعي بعد توبته، ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل وكل كامل للأكمل. في هذه المسألة ذكر هناك 11 شيئا في مسألته، الأجزم والأبرص والأغلف المعذور في تلك الختام والمحدود بهد شرعي بعد التوبة، ومن يكره المأمومين مأمومون والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ، والأولى إمامته الناقص للكامل إلى آخره. هناك تعليقات على هذه المسألة، عندما قال يكره إمامة الأجزم هناك تعليقة من آية الله البروجري رضوان الله عليه، تقدم الاحتياط في بعضها، يعني بعض هذه الأمور ليس فقط يكره بل أعلى من الكراهة أنه احتياط، يعني يحتمل الوجوب أو يعني حرمة الإمامة، تقدم الاحتياط في بعضها. كذلك الإمام الخميني رضوان الله عليه أنه لا يترك الاحتياط في الأولين والمحدود، يعني في الأجزم والأبرص والمحدود بحد شرعي بعد توبته ألا يكون إماما. أظن أن الأجزم والأبرص من الأمراض المتعدية المتسرية، خطر على المأمومين إذا صار إماما. وكذلك السيد حكيم يقول تقدم الإشكال في إمامته، نعم عندما قال في المحدود، هذا في المحدود كلامه. والسيد الخوي يقول الاحتياط بعدم الاهتمام به لا يترك بالنسبة إلى المحدود كذلك، ولو أنه تاب إلى الله تبارك وتعالى احتياط وجوبي. بالنسبة إلى قوله عندما يقول والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ لأمثالهم، أن إمام الخميني يقول بل مطلقا في بعضهم، بعضهم ليس فقط لأمثالهم بل لغير أمثالهم لا يجوز، بل لأمثالهم كذا لا يجوز. وإمامة كل ناقص، هناك تعليقة لأواضياء رضوان الله عليه، يقول المرة أن ذلك هو الأهوط إذا كان موجبا للنقص في أفعال الصلاة، يعني إذا كان هذا الذي ليس بحد الكمال، إذا كان هذا النقص نقص لا يضر بالصلاة لا إشكال فيه، مثلا لا يرائي الإخفاء أماكن التي لابد الحروف من الإخفاء أو الغنة أو ما يكون من شرط التجويد لا يرائي، ولكن ليس قراءته باطلة، فهذا يقول ليس مرجحا، لكن إذا كان له يعني ضرر الأحوط. قال من مر أن ذلك هو الأحوط إذا كان موجبا لنقص في أفعال الصلاة وأقوالها في غير ما استثني، كما أشرنا سابقا إلى شبهة إطلاق لا يؤم المقيد بالمطلق لأمثالها. هناك بحث سابقا مر أنه ولا يؤم المقيد للمطلق، يعني الإنسان في غيب ذكروا أن القيد إنما يضر إذا كان مزاحما لبعض أعمال الصلاة، ولكن إذا قيد لا يزاحم أعمال الصلاة، كما كان إن القيد في الرجل يجب أن الرجلين يستطيع أن يقوم يصلي ويركع ويسجد ولا مزاحمة لصلاته. على كل هذه المسألة، ثم نحن أردنا أن نبحث حول هذا الأمر، لابد أن نراجع إلى الأدلة، أدلة التي استدل بها، نرى ما هي مفادها حتى نختار ما هو الأغرب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.